ذوي الأعذار الشرعية. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن من تأمل نعم الله عز وجل على خلقه سيجد أن نعم الله على الخلق سابغة. سبحانه وتعالى يده مملوءة بالخير، أسبغ على عباده النعم وأسجل لهم في العطاء، فله الحمد ربنا سبحانه تعالى وبحمده. ومن أعظم نعم الله التي أنعم بها على الخلق أن أنعم عليهم بهذا الدين، نعمة الإسلام وشمولية الشريعة. حقا أيها الأحبة، هي نعمة من أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا. ولذا كان بعض السلف يقول، كان بعض السلف قيل له: عجبا لكم، أي أيها المسلمون، ما ترك لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر الدين إلا ودلكم عليه. ذلك لأن النبي قد رسم الطريق إلى الله بصورة واضحة، فبين أحكام الشرع الحنيف في كل وقت وفي كل حين ما يلزم المسلم أن يفعله. بين يدي هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام، ونحن نتحدث عن أحكام اللباس والزينة وآدابهما، نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب وبالمشاهدين الكرام.
شيخنا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حينما نتحدث قبل الحديث عن اللباس والزينة وأحكام اللباس والزينة، أتحدث عن شمولية الشريعة لأحكام هذا الدين.
نعم.
لم تترك الشريعة بابا من الأبواب إلا ورمت فيه وأشارت إليه، حتى لباس المرء، حتى العورات، سبحان الله العظيم، اهتمت الشريعة بهذا الباب اهتماما كبيرا، ونحن في مقدمة موسم من مواسم الخير. كيف لنا شيخنا أن يعني نطرح هذه المسألة طرحا مبسطا، ونحن نقول شمولية الشريعة لكافة أفعال العباد حتى ما يتعلق باللباس والزينة؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فينبغي على المسلم أن يعلم أن سعادته في التلبس بعبادة الله سبحانه وتعالى والسير على عبادة الله بالمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى وليس بالمعنى الذي يريده العبد. فمعنى كوني عبد لله سبحانه وتعالى أو أنني أعبد الله عز وجل، معنى أنني أتعبد إلى الله بما يريد الله سبحانه وتعالى مني هكذا. وهذا ينبغي أن نأخذها بجانب، أن الإنسان لو حرص على أن يتلبس بعبودية الله ويفعل ما يريده الله منه سيسعد في الدنيا والآخرة. يعني أنا ينبغي أن يكون هناك تصور للنظر إلى عبادة الله عز وجل عموما في شتى مناحي الحياة، سواء فيما يخص العبادات أو المعاملات أو اللباس أو الأداب أو الأخلاق أو ما إلى غير ذلك، أن أنظر إلى أنني إذا فعلت ذلك أجلب إلى نفسي الخير، أجلب إلى نفسي سعادة الدنيا، أجلب إلى نفسي التحصل على رضا الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى بما يجعل العبد أسعد الإنسان في الدنيا. أسعد إنسان في هذه الحياة الدنيا هو الذي يقوم بحق العبادة على الوجه الذي أراده الله، حتى وإن كان ظاهر معيشته على خلاف الرفاهية، لكن يرزق الرضا ويرزق سعادة القلب وطمأنينة القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أنه أرشده إلى ما يريده سبحانه وتعالى، أرشدنا عز وجل إلى ما يحبه وإلى ما يرضاه، فينبغي أن أسعى إلى أن أفعل ما يحبه الله ويرضاه كما يريد الله. هل الله سبحانه وتعالى أراد مني أن أعبده وأقوم بالأركان على أهمية الأركان وأهمية الاهتمام بها، ثم بعد ذلك لا أعرف طاعة لله عز وجل لا في حركاتي ولا في لبسي ولا في أدابي ولا في أخلاقي ولا في معاملاتي، هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أم أن الله سبحانه وتعالى أراد منا عبادة بمفهومها الشامل، أن أكون عبدا لله في كل لحظة؟ وهنا مسألة مهمة لما هتلبس.
هذا ما بيانه القرآن شيخنا، قل إن صلاتي
نعم
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نعم،
يعني العبد في كل جوانب حياته مرتبط بقضية العبودية لله. بل نعم، إن العبد يعني لا يجد السعادة الحقيقية إلا حينما يلتمسها عند عتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولما نعم قال شيخ الإسلام ابن القيم
نعم
من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية في نعم كل نواحي الحياة.
نعم. الشيء الثاني إن كما تفضلت إن ده هيجلب عليه السعادة، هيجلب عليه رفعة الدرجات في جنة الله. ليه؟ لأن لما هتلبس في العبادة في العبادات المطلوبة مني وكذلك في الأداب والأخلاق والمعاملات، أنا ماشي يعني أتحصل على حسنات في كل لحظة من لحظات حياتي. فإذا بي أرتفع الدرجات والحسنات يذهبنا السيئات من ناحية، الحسنة تذهب السيئة، ثم بعد ذلك ترفع العبد الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، فيصبح العبد مباركا أينما كان، يجد البركة في الرزق والبركة في الطاعة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، يجد الخير والسعادة والطمأنينة والرفع في الدرجات. أنا يعني أريد أن أركز شيء يجلب لي سعادة الدنيا والآخرة، هل أفرط فيه أو إن أنا أنظر إليه على إنه تكاتيف وإن أنا عاوز أتخلص منها إلى غير ذلك؟ هل يصح أن يصل العبد المسلم ببعض أحواله إلى أنه يريد أن يتحرر من كل شيء حتى من عبوديته لله سبحانه وتعالى؟ عبوديتك لله عز، عبوديتك لله شرف، عبوديتك لله قرب، أنس بالله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك نعمة للإنسان بفضل الله عز وجل. فلذلك المسلم ينبغي أن يسعى إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيتأدب بأداب الإسلام كما أراد الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى معرفة كل ما يريده الله سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الأداب أو الأخلاق أو إلى غير ذلك.
شيخنا، ونحن يعني نستنشق الأنفاس الأولى من هذا الموسم الكريم،
نعم،
من مواسم الطاعة وهو موسم شعبان، نسأل الله تعالى كما بلغنا شعبان أن يبلغنا رمضان،
اللهم آمين،
وأن يتقبل منا العمل الصالح فيه.
آمين.
نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرشدنا إلى قضية شمولية العبادة،
نعم،
واستغلال أوقات الطاعة، فكما أن العبد في كل حركاته وسكناته متعبد لله سبحانه وتعالى، فهو أيضا في كل أوقاته ينبغي أن يكون على ذات الطريق، طريق العبودية.
نعم.
لذلك شيخنا نستطيع أن نقول لعموم المشاهدين الكرام أن العاقل الحقيقي هو الذي يعرف بركة الزمان والأوقات والأعمال.
نعم.
نبينا صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى استغلال الأوقات الطيبة.
نعم.
ونحن في موسم طاعة ينبغي ألا يفوتنا أن نذكر المشاهدين بالخير الذي يستطيعون أن يحصلوه في هذه الأيام.
نعم.
فكما أن الطاعة شيخنا ليست خاصة بأفعال معينة، يستطيع العبد أن يجعل الطاعة في كل نواحي حياته، في
نعم
كل حركة، في كل سكنة، في كل قيام، في كل قول.
نعم.
ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله،
نعم،
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني كما أن الإيمان من شعب الإيمان،
نعم،
قول لا إله إلا الله توحيد الله، فكذلك إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان،
نعم.
والحياء شعبة من شعب الإيمان، الأخلاق جميعا شيخنا. يعني كيف نوجه المسلمين الأفاضل ونوضح لهم فكرة أن العبادة ليست منحصرة في أوقات معينة،
نعم.
وليست كذلك منحصرة في أعمال معينة،
نعم.
بل يستطيع العبد أن يجعل جميع نواحي حياته، في كل حركات، في كل سكنات،
نعم.
في كل أوقاته، إنما هي أوقات لله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك. طبعا الإنسان يستطيع أن يحول حياته إلى عبادة، بل يستطيع أن يستكثر من الحسنات في كل خطواته على قدر معرفة المطلوب منه من الله سبحانه وتعالى من ناحية، ومعرفة كيفية تجميع الحسنات من ناحية أخرى. دي شيء مهم، إن أنا مهمتي في الدنيا دي أنا ماشي أجمع حسنات عشان أنتفع، إن حسنة واحدة ممكن تفرق بالإنسان بين أنه يكون من أهل الجنة، من أهل النار أولا، أو من أصحاب الأعراف، أو من أصحاب الأعراف، أو من أهل الجنة، أو من درجة في الجنة إلى درجة أخرى أعلى، وما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض.
ولا يدري العبد أي عمل في الميزان أسبق.
نعم صحيح،
أليس كذلك؟
فينبغي الإنسان أن يهتم بهذه المسألة، وأنه يفعل أولا المطلوب مني من الله سبحانه وتعالى، أن أكون عابد لله كما أراد الله عز وجل، كما تفضل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن بعض الناس يقول ما هو أفضل ما أتقرب به إلى الله عز وجل، خصوصا نحن في موسم عبادة ومقبل على شهر شعبان الذي لا ينبغي أن نغفل عنه. أفضل طاعة تقبل بها على الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يقول أفضل الطاعات ما كان أشق على النفس، بعض الناس يقول أفضل الطاعات ما كان في نفع متعدي للغير. أفضل طاعة هو أن أقوم في كل وقت بقربة هذا الوقت، أعرف قربة الوقت. هذا الذكاء بقى في أن الإنسان في مسألة تجميع الحسنات من ناحية، وأنه يتقرب إلى الله بواجب الوقت وقربة الوقت. وأنا الآن في الطريق، هل أستطيع في وسط زحمة الطريق وسط الضوضاء والهيصة والكلام ذا أن أكون عابدا لله وأنا سير في الطريق؟ أكون عابد لله سبحانه وتعالى؟ أستطيع. أنا أنوي ابتداء غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإعانة على الحمولة، إرشاد الضال اللي هو حق الطريق اللي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، دي اسمها دي كنوز في الطريق وأنا ماشي. أنا ناوي يا ربي أنا لو رأيت متبرجة في الطريق أغض بصري من أجل الله سبحانه وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. التطبيق العملي لهذه الآية فين؟ من ضمنها في الطريق، من ضمن التطبيقات العملية. فالإنسان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الإنسان هو ماشي في الطريق ينوي كده أن يتبسم، وتبسمك في وجه أخيك
صدقة.
فأنا يتبسم في وجه من يلقاه، يستطيع أن يعين كل من يستطيع أن يعينه بصدقة أو بطاعة، أو الإعانة على الحمولة دي يدخل في ضمنها، وإنسان عربيته عطلانة كذا، مساعدات إلى غير هذا.
شيخنا لعل هذا
قربة
يعني
الوقت.
مما يوضح بعض الأحاديث التي قد يعني يسأل كثير من الناس عنها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أفضل العمل، مرة يقول الصلاة على وقتها،
نعم.
مرة أخرى يقول الجهاد في سبيل الله، مرة أخرى يذكر عمل آخر،
نعم.
فتنوع الأعمال يدل على ما تفضلتم به بارك الله فيكم،
نعم.
من أن كل وقت قد يختص بعمل يكون هو في هذا الوقت أفضل من غيره.
نعم بارك الله فيكم.
وهذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
يعني متكرر بكثرة،
نعم.
شيخنا أسأل سؤالا يتعلق بهذه الجزئية، ما هي العدة التي أحتاج إليها حتى أظفر بما تقولون؟ يعني أحتاج بداية إلى نية صالحة،
نعم.
أحتاج إلى احتساب، أحتاج إلى ماذا وأنا أسير في الطريق حتى أجعل كل وقتي حسبة لله سبحانه وتعالى؟
نعم بارك الله فيك. ابتداء أول شيء أحتاج إليه إلى الصدق. الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن أصدق في إرادة الآخرة، في إرادة الله واليوم الآخر، في أن تكون نيتي في جميع أعمالي أنني أبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيصدق في طلب شيء، إنسان يصدق في طلب شيء بيستطيع أن يفعل. تعالى نقول بصراحة، مثلا كثير من الناس بيتحجج مثلا في البعد عن الطاعات وأنه يعطي طاعة الله فضل الوقت بل الوقت الذي ليس له قيمة وأن عطفه يكون مشغول القلب بضغوط الحياة بالمشاكل بكذا بكذا أشياء كثيرة ممكن يستطيع أن أجد لنفسي بها أعذارا علشان يعني أعذر نفسي أمام نفسي أن أنا بتخلف عن هذه الأشياء هكذا عن هذه الطاعات أو ما إلى غير ذلك. فتعالوا أنا أقول الإنسان لما بيصدق في الطاعة بيتغلب على كل هذه الظروف. والمثال العملي وإحنا قريبين أهو من مواسم طاعة في شهر شعبان وبعد رمضان رمضان بيكشف الناس أمام أنفسه إزاي ضغوط الحياة في رمضان هي بل أزيد لأنه موسم بقى وعيد وكذا ضغوط حياة أزيد في رمضان وعلى الرغم من ذلك نستطيع أن نجد وقتا للصيام
والمحافظة على الصلاة والقيام وقراءة القرآن لا شك فيه
كثير حقيقي صح والتصدق من المال على وما إلى غير ذلك. لما صدقنا في طلب الأجر وعرفنا الفضل فعلنا ذلك. فإذا صدق الإنسان في طلب الأجر من الله في كل وقت وعلم من رمضان موسم طاعة لكن يسعى إلى أن يستغل نفائس الأنفاس في طاعة الله لأنه يحتاج إلى الحسنة فعندئذ مع بصدق النية الإنسان سيفعل هذا.
شيخنا بعض العلماء يفسر الاحتساب الذي ذكره النبي بهذا المعنى الذي ذكرتم من صام رمضان إيمانا واحتسابا يقولون معنى كلمة احتسابا هو الذي ذكرتم أي أنه يحتسب طوال الشهر قيام والقعود والحركات والسكنات محتسبا في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذن شيخنا من صدق الله صدقه الله يرزق العون ويوفق إلى السداد والرشاد. لذا لا تتعجب إن قيل أن عثمان كان يقوم ليلة بالقرآن كله لأن هذا صدق الله فصدقه الله رزق التوفيق والبركة والسداد والإخلاص. نسأل تعالى أن يعني يدلنا على الخير.
اللهم أمين. صحيح يعني الصدق في طلب الخير والرغبة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فعلى قدر إقبال العبد على الله على قدر ما يقبل الله سبحانه وتعالى عليه فعندئذ العبد هيجد نيته أنا كلي لله أنا معنى أن أنا عبد لله أني أنا لله فأتقرب إلى الله بما أمر. قال الله فاستقم كما أمرت لم يقل فاستقم كما أردت إنما كما أمرت فأنا أنظر ماذا يريد الله مني فأفعل. أفضل من أكثر من هذا كمان بالنية الصالحة سأحول العادات إلى عبادات وأنوي إن أنا أفعل الخير أذهب العمل عمل إلى العمل بنية من غدا كفى بالمرء قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فأنا ذاهب لأننا كرب أسرة مطالب أن أكف نفسي وأهلي عن المسألة. كفى بالإنسان إثما أن يسترعيه له ذرية وأبناء ثم يجلس عاطلا عن العمل لا يعمل ويجعلهم يسألون الناس.
إذا شيخنا مقتضى العبودية أن يقول العبد سمعت وأطعت ومقتضى الربوبية أن يقول الرب أمرت ونهيت. يعني الله يقول أمرت ونهيت والعبد واجبه أن يقول سمعت وأطعت في كل جانب الحياة. في جانب العبادات الواجبات أركان الإسلام في واجب المستحبات والمندوبات في كل ميدان تجد أهل الإيمان شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
في هنا بعد إذنك شعر مسألة مهمة يعني بيقع فيها خطأ كثير إن بعض الناس يلزم جانب ويترك جوانب كثيرة أخرى وما يقومش بقربة الوقت فيقع في خطأ. يعني زي ما قلنا صحيح العمل كفى بمرء إثما أن يضيع من يقوت بس إذا أذن منادي الفلاحي على الصلاة أصبحت قربة الوقت للراجل
إقامة الصلاة
أن يكون في المسجد ويرفع مع الراكعين في هذا الوقت فأقوم بقربة الوقت إنما أتمسك بجانب وأترك جوانب أخرى. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي كل ذي حق حقه؟ فهكذا أعط لنفسي حقها لزوجي حقها لأبنائي حقهم لربي حقه. فالإنسان إذا مشى على إنسان أعطي كل ذي حق حقه وقربة الوقت ما هي يعني هذا يستطيع أن يستخرج كنوزا في الحسن من الحسنات ومن العبادات يتعبد بها لله عز وجل.
إذن شيخنا نستطيع يعني أن نجمل ما ذكرناه في هذه الدقائق الماضية قبل أن نخرج لفاصل في أن العبد الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى هو عبد في كل جوانب حياتي، ليس في جانب دون الآخر.
نعم.
شمولية العبادة لكل جوانب الحياة ولكل أركانها ولكل أوقاتها، هذا أسمى معنى يستطيع العبد أن يجد نفسه من خلاله.
نعم.
شيخنا أستأذنكم في فاصل قصير لنواصل الحديث بعده، فإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا زال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولا، ونحن نتحدث عن أحكام اللباس والزينة. شيخنا بارك الله فيكم، قبل الفاصل تحدثنا عن شمولية الشريعة لجميع جوانب الحياة. ينبغي أن تكون الشريعة شيخنا يعني شاملة، العبد يستشعر أنها شاملة لجميع أوقات حياته، لجميع جوانب حياته.
نعم.
شيخنا، لو سألتنا أخت أو سألنا رجل مسلم فقال لنا: تتحدثون عن أحكام اللباس والزينة، ما علاقة أحكام اللباس والزينة بشمولية الشريعة؟
نعم.
أو بمعنى آخر، لو قال قائل: يا شيخ الله، أنا أصلي وأصوم، امرأة تقول: أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأخاف من الله سبحانه وتعالى، ولكن ما علاقة العبادات بلباسي وزينتي؟
نعم.
ما علاقة الصوم والصلاة والصدقة والخوف من الله سبحانه وتعالى بأن أكون امرأة يعني متزينة جميلة، ألبس أفضل الموضات ونحو ذلك؟
نعم.
ما علاقة اللباس والزينة بالشريعة وبالأحكام وبالحلال والحرام، يعني كما يعني هذا يخفى على كثير من نعم. المسلمات خاصة.
نعم، بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا أن نعلم جيدا أن العبد ينبغي أن يسير كما نبهنا على وفق ما أراد الله، لا على وفق هواه.
نعم.
ومن يعني الشيء الذي يعبد في هذا الزمان أكثر ما يعبد من دون الله عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالأصل أن الإنسان يجعل نفسه ويجعل هواه ويجعل أموره مقيدة بشرع الله سبحانه وتعالى،
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم، مقيد بما يريده الله.
نعم.
يريده الله على في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فيسير على وفق هذا الأصل. فينبغي الإنسان أن يراعي هذا. الله سبحانه وتعالى طلب من المسلم بعض الأحكام، أن يراعي الأحكام الشرعية، فقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
نعم.
فاستقم كما أمرت. فالأصل الإنسان يسير على وفق ما أمر الله. الله بيّن لنا أحكاما ينبغي أن نراعيها في أداب اللباس. وهنا مسألة أكرر مرة أخرى، أن حكم الله سبحانه وتعالى فيما ينبغي على الرجل أن يراعيه في لباسه وعلى المرأة أن تراعيها في لباسها، هذا لا ينفك عن مصلحة الإنسان. يعني لا ينبغي أبدا على الإنسان أن يظن أن إذا كان يهوى شيء معين، مرأة مثلا تريد أن تبرز مفاتنها، تريد أن تسير على وفق ما أراد، تريد أن تبرز الجمال أو ما إلى غير ذلك، والإسلام أمرها بالحجاب، أمر الرجل عاوز يلبس حرير، عايز ذهب، والإسلام منعه من ذلك، الله منعك من ذلك ابتداء. حكم الله سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر هو فيه الخير والنفع. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي عليم بك وبما يصلحك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حكيم سبحانه وتعالى يضع الشيء في موضعه. فينبغي على المسلم أن يعتقد أن امتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى سواء كانت في اللباس أو في الزينة أو في غير ذلك، إنما هو من ضمن الأمور التي تجلب له سعادة الدنيا والتي فيها نفعه وفيها مصلحته، لأن الله سبحانه وتعالى يحل الطيبات ويحرم
الخبائث،
يحل الطيبات ويحرم الخبائث. فينبغي الإنسان أن يراعي هذا ويعلم هذا، فيبقى من ناحية عقدية يكون في داخل الإنسان أنه لما يتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى بيحقق أول شيء التعبد لله عز وجل، بيتخلص من عبادة الهوى، بيفعل ما يريده الله، بيتحقق على مصلحته الدنيوية قبل مصلحته الأخروية. لأن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وشرع هذه الأحكام لما فيه مصلحتنا. فمن الخطأ الذي تسرب لعقول كثير من الناس أو أريد أن يعتقدوا أن شعائر الدين أو التدين يبقى مسجد وبس،
منفك عن الحياة.
لا، الإسلام والدين يكون في العبادة، يكون في المعاملة، يكون في الاقتصاد، في الزراعة، في السياسة، في كل شيء. دين الله له حكم، وشرعة الله لها بيان، من أجل مصلحتنا ومن أجل ما ينفعنا. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى تعبدا ورقة لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن أمتثل.
ثم شيخنا، إذا تأملنا لوجدنا أن الذي أمر في القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو الذي أمر عموم المؤمنين أن يأخذوا زينتهم،
نعم،
وأن يستروا أبدانهم،
نعم.
يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا،
نعم.
هو الذي أمر المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن،
نعم.
فكيف لعاقل أن يقول أن اللباس والزينة وأخذ ما يستر العورات وما أمر الشرع به في هذا الجانب منفك عن أصول العبادات وأمهاتها، والذي أمر بها في القرآن بأمهات العبادات هو الذي أمر بهذه الأحكام وتلك الشرائع، أليس كذلك؟
شيء ثاني المهم اللطيفة في المسألة دي، إن إحنا بمعرفة الأحكام بما يخص اللباس والزينة مثلا، إن الإنسان يكون عبد لله مش عبد للموضة،
نعم،
مش عبد هكذا. يعني أحيانا مثلا
المجتمعات شيخنا تعبد للعقول الغربية للأسف،
أيوه.
يعني أبى أعداء هذا الدين إلا أن ينقضوا على عقول الشباب وعقول النساء وعقول الشابات ليكونوا عبيدا للموضة الحديثة،
نعم.
سبحان الله العظيم، وقد كان الأمر على غير ذلك قريبا جدا،
نعم.
سبحان الله العظيم،
نعم. يعني ده أمر غاية في الأهمية ينبغي أن نراعيه. مثلا إذا كانت الموضة مثلا للراجل بأن الثياب تبقى طويلة ونزلة زي في زمن فات، نزلة كده واسع ونزل على الجزمة، بنطلون يبقى نزل واسع على الجزمة، يقول لك الموضة ويسعى يلهس وراها. طب يرجع في زمن قريب، لا ده احنا هنعمل الموضة برموضة وتبقى الحاجة ايه قصيرة واسعة كذا. إذن لما أنا لقيت أو استشعرت أن الموضة زي ما أنت قلت الغربية، وأن أنا أصبحت عندي عقدة الخواجة وعقدة التبعية وما إلى غير ذلك، هي هكذا استساغت اللباس أيا كان، اللي كان لا يستساغ في زمن أصبح لا يستساغ في زمن،
أصبح مستساغ
أو أصبح مستساغا في زمن آخر، استسيغ في زمن آخر، فما كان هكذا. طيب الإسلام سبحان الله أعطاك طريقة لللباس تراعيها دون أن تتنافى، وده أنا عايز أقوله، مع الجمال ومع حسن الهيئة ومع حسن المنظر. هذا ده أصل في ديننا
شيخنا. يعني كما لا يخفى عليكم ونحن نتحدث في قضايا فقهية معاصرة،
نعم،
حينما يأتي الحديث في باب اللباس والزينة تجد يعني الناس يضحكون من حديث العلماء عن اللباس والزينة والغطرة والثوب القصير ونحو ذلك، ونحن نقول بادئ ذي بدء، وأنا حلقة واثنان وثلاثة في اللباس والزينة،
إن شاء الله.
نقول ذا بادئ ذي بدء أننا متعبدون لله بما نصه الله سبحانه وتعالى في قرآنه،
نعم،
وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نتحدث عن هذه الأحكام بالتفصيل وبما يليق بحديث فقهي معاصر، أليس هذا اتفاقنا شيخنا؟ بارك الله فيكم. أود أن أسأل سؤالا، يعني أريد شيخنا إجابة واضحة عن،
نعم،
هل أمر الإسلام بزي محدد معين موصوب بصفة محددة؟ يعني قال البسوا كذا ولا تلبسوا كذا، ولا الإسلام أمر بشروط وصفات في اللبس،
نعم،
ينبغي أن تتوفر، سواء كانت هذه الشروط في لباس الرجل أو في لباس المرأة،
نعم.
بعض الناس يقول الإسلام أمر بالثوب الفلان، الرجل يلبس كذا،
نعم،
وبعض الناس يقول لا، الإسلام أمر بصفات معينة في اللبس،
نعم.
أيما كان شكل هذا اللباس، إذا يعني توفرت فيه الشروط،
نعم،
وانتفت عنه النواهي فهو لباس شرعي، لا،
نعم،
إشكال في ذلك،
نعم.
يعني هل يعرف ما يسمى بالزي الإسلامي والزي غير الإسلامي؟
نعم، بارك الله فيك. يعني أنا سأجيب بما هو بما تريد، بما هو أوضح كمان. يعني أستطيع أن أنا ألبس زي ما ذكرت أنت كأنك تريد أن تشير، يعني عشان أبقى متدين أبقى لابس قميص بس، ما ينفعش ألبس بنطلون وقميص، ما ينفعش ألبس بدلة، أنا أوصل إلى ما تريده، لا تلبس ما تشاء بس راعي المواصفات التي لا تخلف الشريعة.
إذن يعني حضت الشريعة على مواصفات معينة في الزي
صحيح،
واشترطت شروطا معينة ينبغي أن تتوفر في زي الرجل أو في زي المرأة، وسوف نفصل لا ينبغي أن يؤخذ الكلام على عمومه.
أنا عايز أشير إلى مسألة بسيطة، إن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والحلال الأصل هو كتير، بس الحاجات المنهية عنها 1 2 3 4 أسا بعض الناس يقول لك إيه أنتوا هتحرموا علينا عيشتنا كل حاجة تقول حرام أو حرام، لا ده احنا بنبين المنهيات وما سواه والحلال الطيب. أنت هتراعي 1 2 3 في اللباس بتاعك، سواء كنت بتلبس قميص زي اللي بيقول عليه جلابية، بنكلم الراجل دلوقتي، أو كنت لابس بنطلون أو كنت لابس قميص أو كنت لابس بدلة أو كنت لابس كذا، هتراعي 1 2 3 في المواصفات، والبس ما شئت وتهيئ بما شئت وتكون نظيف الثوب حسن المظهر، هذا مطلب شرعي، مطلب شرعي الإنسان يكون جميل، مطلب شرعي أن ترى أثر نعمة الله على الإنسان وأن الإنسان يكون طيب المظهر، فهذا من المطالب الشرعية. هذا يعني مش احنا مش عاوزين من احنا او لا نريد بأننا نتكلم على لباس والزينة ان احنا عاوزين المجتمع كله يبقى بزي واحد زي ما بيظن، لا ابدا، هتلبس ما شئت وصحيح اللي انت هتلبسه من المباح ده بعضه أحسن من بعض،
نعم.
هو بعضه أحسن من بعض بس كله داخل في درجة الايه المباح، بس أبعد عن المحرمات وهلبس ما شئت بفضل الله سبحانه وتعالى. فهيكون في اعتقادنا كتأصيل ان الأصل في اللباس والزينة الحل،
نعم.
والأصل ان كل حاجة حلال، وان الحرام صنف معدود نتحدث عنه بما ثبت من كتاب الله ومن سنة رسوله، في يراعيه الرجل وتراعيه المرأة يحصل الخير ويحصل التعبد لله ويحدث عدم يحدث الذوق الرفيع بقى ذوق الإسلام الذي يجعل لنا شخصيتنا الخاصة. ينبغي لما ننظر إلى المسلم أعرف ده محمدي، ده من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمته.
ولعل شفنا لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن قوما يأتزرون، يعني يلبسون، النبي صلى الله عليه وسلم قال تسرولوا وأتزروا،
نعم،
يعني من باب المخالفة،
من باب مخالفة الكتاب صحيح.
هذا يوضح شيخنا أن الثوب الذي يلبسه المسلم له هوية،
نعم.
ينبغي أن يتميز بها عن غيره، لا يكون تابع لغيره،
نعم.
لا يتبع غيره في الألوان والأشكال والأصناف، إنما هو له يعني هيئته وله قيمته وله زيه المبارك الذي توفرت فيه الشروط التي أمر بها الإسلام. شيخنا بارك الله فيكم،
أحسن الله إليك.
ونحن نتحدث أيضا عن اللباس والزينة. إذا قلت الآن أن مقصود الشريعة بادئ ذي بدء، مقصود الشريعة من الحديث عن اللباس وأخذ الزينة ستر العورات،
نعم،
هل هذا الكلام في عموم صحيح؟
نعم، من المقاصد الأساسية في اللباس والزينة ستر العورات، والإنسان يستر عورته وألا يظهر الشيء الذي أمر الشرع بإخفائه، لأن إظهار ما أمر الشرع بإخفائه فيه فساد للمجتمع وفساد على الأشخاص وكذلك معصية لله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، هذا يجرنا إلى تعريف العورة، ما المقصود،
نعم.
بكلمة العورة،
نعم،
ويعني ما المقصود بها بالنسبة للرجل وبالنسبة، نعم. للمرأة، وإذا كان مقصود الشرع هو ستر العورات فلما لم يترك الشرع الأمر واسع، استروا عوراتكم وكل أحد يستر عورته كيف شاء،
نعم.
لماذا تدخل الشرع في تحديد قضية ستر العورات والصفة التي تستر بها ونحو ذلك؟
نعم، بارك الله فيك. وطبعا الأساس في مسألة العورة هو أنها في الشرع كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام ما لا يحل النظر إليه، كل ما حرم الله سبحانه وتعالى كشفه أمام ما لا يحل النظر إليه،
نعم.
ففي أشياء في جسد الإنسان لا يسع الآخر، يسع إنسان آخر أن يراها،
نعم.
أو فينبغي على الإنسان أن يسترها، وهذا من الذوق الرفيع في دين الله سبحانه وتعالى، أنه يحافظ على الشخص ويحافظ على الرجل يحافظ على المرأة، لا يعني ده من ضمن تكريم الله لبني آدم. الحيوانات لا تستر، الحيوانات تسير هكذا لا أنساب بينها، لا وفي عري الله سبحانه وتعالى تمننا على بني آدم باللباس، وتمنن على بني آدم بأن كرم الإنسان بأن هداه إلى أن يستر نفسه وأرشده إلى لباس التقوى وأرشده كذلك إلى لباس الشر. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
يعني لباس المعنوي واللباس الحسي الظاهري
ده من إكرام الله لك أنه جعل لك لباس لبس ترتديه وتكون هديت إلى هذا ولم يهدى تهدى مخلوقات كثيرة إلى هذا. فينبغى الإنسان أن يراعي ذلك. ففي نفس الوقت لما هدانا إلى اللباس قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم
من الجنة,
ينزع عنهما
لباسهما سوآتهما.
معنى الآية: لا يخدعنكم ولا يضلنكم فيزين لكم كشف العورات كما أخرج أبويكم من الجنة.
نعم.
ما يحدث منك هذا. إياك أن يزين لك الشيطان كشف العورة بدعوى الحرية الشخصية. بدعوى أنا حر. بدعوى ما حدش له حاجة عندي. بدعوى أنا لي حريتي ولي أفعل مزاء. لا, أنت الإسلام حررك من العبودية للأشخاص وجعلك تعبد الله سبحانه وتعالى. فلا تعبد هواك ولا تعبد أصحاب أو أزياء الموضة سواء هنا أو هنا أو هنالك ومصمموها الذين قد لا يكون لهم دين أو مشابهة أو يريدون إظهار الفساد في الأرض. أبدا, أنت متعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. فمطلوب من الإنسان أن يراعي عورته في اللباس ابتداء ولا يزين له مسألة كشف العورة. يبقى إذن من ضمن مقاصد الشيطان زي ما ناخد من الآية ديت أنه بيحاول يزين كشف العورات يتساهل فيها. وللأسف نحن في زمان يعني تساهل الناس فيه في إبداء العورات رجالا ونساء. احنا لا نقول على المرأة بس ولا على الرجل فقط, للرجل والمرأة كشفت العورات بطريقة لا يرضاها الله ولا يحبها الله سبحانه وتعالى. وكأن الإنسان تخلى عن عما أراده الله سبحانه وتعالى في مظهره. هذا أمر غاية في الخطورة ينبغي أن نراعيه.
شيخنا, لما قال الله في القرآن: يا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد,
نعم,
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا, وكانت, نعم, هذه الآية حدا فاصلا في مشروعية الطواف بالبيت واشتراط ألا يطوف بالبيت عريان.
نعم.
يعني لماذا خص القرآن في هذه الآية ذكر الزينة: خذوا زينتكم عند كل مسجد؟
بارك الله.
هل مقصود هنا التزين؟
نعم.
رغم أن الآية وردت في ستر العورة.
نعم.
وكأن ستر العورة هي حقيقة الزينة. يا من, نعم, ترى الزينة, يعني كثير من الناس يرى الزينة في وضع المكياج, في عمل تاتو, في أشياء كثيرة جدا.
نعم. نعم.
في الوقت أن الشرع رأى أن الزينة الحقيقية الكاملة في ستر العورة التي أمر بسترها. شيخنا معي دقيقة واحدة أو دقيقتين, أريد إشارة إلى هذا المعنى, وإن شاء الله معنا الوقت في الحلقات القادمة لنتحدث عن هذه القضية.
نعم, بارك الله فيك. والأصل أن كان الناس بتطب البيت عورة.
نعم.
فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد.
يعني لما لم يقل استروا عوراتكم, بل قال خذوا زينتكم؟
لا, ليتبين أن ستر العورة هو زينة للإنسان وإكرام وتكريم لجنس الإنسان. والعلماء أخذوا من الآية الأخرى هي: يا بني آدم لا يتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. قالوا إذا فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. العلماء قالوا استفادوا من هذا أن كشف العورة نوع من العقوبة. لما حدثت المعصية كان من العقوبة كشف العورة. فكأن الإنسان أفهم من هنا أن كشف العورات عقوبة, وكشف العورات إزدراء وإهانة, وستر العورات تكريم ورفعة وزينة كما نص الله فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد, أي استروا عوراتكم. فأنا ستر العورة زينة, فهذا خير ورشد ينبغي علينا أن نراعيه بامتثال أوامر الله في اللباس والزينة.
شيخنا, نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم بستره,
أمين يا رب,
وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. أيها الأحبة الكرام, إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنبدأ الحديث عن أحكام اللباس والزينة فيما يتعلق بالرجل وفيما يتعلق بالمرأة على النحو الذي وضحناه في هذا الجزء من الحلقة. فإلى أن نلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله.
لا من دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.